لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. في هذه الآيات الكريمة استدلال على ما تقدم من الآيات قبلها، وهي قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية العظيمة التي أخبر الله جل وعلا بأنه هو وحده الحق وأن كل ما يدعى من دونه باطل، اتباع للهوى والشيطان ولا أصل له، ولم يرد في دين من الأديان ولا في كتب من الكتب السماوية أن مع الله إلها آخر، بل هو وحده المستحق للعبادة دون غيره، وأن عبادة غيره باطل اتباع للهوى والشيطان، والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال جل وعلا بعد هذه الآية: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ من يستطيع ذلك غير الله؟ لا أحد. ألم تر، الاستفهام هنا للتقرير كما قاله أئمة اللغة الخليل بن أحمد وسيبويه رحمهم الله. وهنا ترى علمية وليست بصرية، وإن كان المطر يرى ونزوله، لكن هذه علمية لأن إنزاله لا يرى من أين. ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء، وهذا الماء هو المطر؟ فتصبح الأرض مخضرة، ينزل المطر فتحيا الأرض، تخضر بالنبات بقدرته جل وعلا وأمره. تخضر بالنبات أو تخضر بنزول المطر عليها قبل أن ينبت النبات، كما قال الله جل وعلا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت تتحرك وتزيد وتربو. فتصبح الأرض مخضرة أي ذات خضرة بالنبات فيها. ذات خضرة كما يقال الأرض مسبعة بمعنى ذات سباع. وصيغة الاستقبال هنا تصبح فتصبح الأرض مخضرة لاستحضار السورة والاستمرار في ذلك، وأن هذه الخضرة تستمر بإذن الله تعالى. وهنا ذكر جل وعلا 6 نعم عظيمة تفضلا منه وإحسان للخلق، مستدلا بها جل وعلا على أنه هو الحق وأنه هو صاحب النعم والمتفضل على خلقه. في قوله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. الثانية قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. الثالثة قوله جل وعلا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. والرابعة: وسخر والفلك تجري بأمره. والخامسة قوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والسادسة قوله جل وعلا: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. 6 أدلة وست نعم عظيمة امتن بها جل وعلا على عباده استدلالا بأنه جل وعلا هو الحق وحده لا شريك له. فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. لطيف يصل جل وعلا علمه إلى كل دقيق وجليل، لا تخفى عليه خافية. فالخبير هو الذي أحاط بكل شيء علما وإن دق وخفي على الناس. وقيل لطيف هنا بمعنى أنه لطيف بأرزاق عباده، يلطف جل وعلا بعباده فيرزقهم من حيث لم يحتسبوا. وقيل لطيف بمعنى استخراج النبات الخفي من باطن الأرض بلطفه جل وعلا وعلمه بما دق وخفي. خبير أي صاحب خبرة بتدبير شؤون عباده جل وعلا. فهو جل وعلا يعلم ما ظهر وما خفي. وقيل معنى هنا خبير في هذه الآية بأنه جل وعلا يعلم ما تنطوي عليه قلوب العباد من استبطاء الرزق باستبطاء المطر، وهو جل وعلا موصوف بهذين الوصفين وهذين الاسمين الكريمين على ما يليق بجلاله وعظمته على نحو ما تقدم من غير مشابهة لخلقه جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض ملك له، يتصرف فيه جل وعلا كيفما شاء، فهم عبيده وهو ربهم جل وعلا. وإن الله لهو الغني الحميد، هو الغني عن خلقه، فهم ملك له وهو جل وعلا غني عنهم، الحميد المستحق للحمد وحده لا شريك له، فله الحمد المطلق، له الحمد من جميع الوجوه، له الحمد بأسمائه وصفاته، له الحمد بخلقه ورزقه، له الحمد بألوهيته وعظمته جل وعلا. فهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، هذه النعمة الثالثة، والدليل الثالث على أنه إله الحق وحده لا شريك له. سخر لكم ما في الأرض، جعل كل ما في الأرض مسخرا لبني آدم يستفيدون منه ويقضون منه مصالحهم ومآربهم. سخر لهم ما خلقه في هذه الأرض من الأشجار والجبال والدواب والطير وسائر الحيوانات، كلها لمصالح العباد. هيأها وذللها ويسرها لهم تفضلا منه وإحسان جل وعلا. وسخر لهم الشيء العظيم الذي لا يستطيعون الاستفادة منه لولا تسخير الله جل وعلا، كالحديد القوي وكالنار الشديدة المحرقة، سخرها جل وعلا لعباده ينتفعون بها كيفما شاءوا ويسلمون من ضررها بإذنه تعالى. والفلك تجري في البحر بأمره، الفلك داخل تحت عموم قوله سخر لكم ما في الأرض، ولكن لكون تسخيرها نعمة عظيمة تستحق الانتباه والشكر لله جل وعلا، على خلاف ما اعتاد الناس. الفلك تطلق كلمة الفلك على السفينة الواحدة وعلى السفن بلفظ واحد لا يتغير. فلك تقول هذه السفينة فلك فلان، وهذه السفن فلك فلان، فكلمة فلك تطلق على المفرد وعلى الجمع. فلك مفرد على وزن قفل، قفل. فلك جمع على وزن بدن، بدن جمع، مثلها فلك. والمراد بها السفن التي في البحر. وهذه السفن العظيمة في الماء بقدرة الله جل وعلا لا تنزل في الماء وتمشي بقدرة الله جل وعلا حسب ما يوجهها قائدها. وتحمل الأثقال العظيمة ولا تنزل في قعر البحر. النعمة الخامسة يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء هذه الأجرام العظيمة الثقيلة كما قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تعط، والأطيط صوت الحمل الثقيل، فهي أجرام ثقيلة لو نزلت على الأرض لأهلكت أهل الأرض، ولكنها بقدرة الله جل وعلا أمسكها فلا تنزل إلا بإذنه تعالى، وذلك يوم القيامة. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء لأن لا تقع على الأرض، ويصح من أن لا تقع على الأرض. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إذا أراد جل وعلا وقوعها على الأرض وقعت، وذلك يوم القيامة حين يأمر الملائكة بالنزول إلى الأرض وتزال بإذنه جل وعلا السماء. بإذنه أي بإرادته ومشيئته، متى شاء نزولها على الأرض نزلت بإذنه تعالى. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهو جل وعلا كثير الرأفة والرحمة بالعباد، حيث سخر لهم هذه الأمور وهيأ لهم أسباب المعاش، وأمسك السماء أن تقع على الأرض فتهلكهم تفضلا منه على عباده جل وعلا. ثم ذكر النعمة السادسة في قوله جل وعلا وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم عدما غير موجودين أوجدكم، ثم مآلكم إلى الموت بعد انقضاء آجالكم، ثم يميتكم ثم يحييكم عند البعث للحساب والجزاء. إن الإنسان لكفور، طبيعة الإنسان وجل الإنسان وأكثر الإنسان متصف بهذه الصفة، ويصح أن يطلق اللفظ على العموم فيوصف الجنس بصفة يتصف بها الكثير، وإن كان هناك أعداد ليسوا بهذه الصفة، ليس كل الناس بهذه الصفة، فعباد الله جل وعلا المعترفون بفضله المؤمنون به ليسوا بهذه الصفة، وإنما الأكثر بهذه الصفة، فصح أن يطلق هذا الوصف على الجنس. وكما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكثير من الناس، الكثرة والجل من الناس على الضلال وعلى الكفر، كفر النعمة والكفر بالله جل وعلا، ويعدون المصائب وينسون النعم، وذلك بما اتصفوا به من صفة كفر النعمة. إن الإنسان لكفور بنعم الله جل وعلا، وهو لا يستحق ذلك سبحانه وتعالى، فنعمه لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهي مع العباد من حين أن كانوا في بطون أمهاتهم إلى أن ينتهون من هذه الدنيا، ثم نعمه بعد ذلك تختص بعباده المؤمنين بدخولهم الجنة. وأما من عصاه جل وعلا وكفر به، فذلك يعامله جل وعلا بعدله، ويرفع عنه فضله وإحسانه، لأنه لا يستحق ذلك. إن الإنسان لكفور جحود لنعم الله جل وعلا. وهذه الآيات العظيمة فيها الاستدلال على قدرة الله جل وعلا وعلى عظمته وعلى تفضله على عباده، وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فالقادر على هذه الأشياء والمتفضل بها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وأما من لا يستطيع شيئا من ذلك فلا يصلح للعبادة ولا يستحق شيئا منها، عبادته مع الله جل وعلا أو عبادته دون الله جل وعلا كفر وضلال وجهل من العابد، لأنه صرف الحق لغير مستحقه تعالى وتقدس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول السائل: كم المدة التي يقصر فيها المسافر؟
إذا كانت إقامته في المكان 4 أيام فأقل قصر، وإذا كان يعزم على الإقامة 4 أيام فلا يقصر، والمسألة خلافية. وإذا كان لا يدري كم إقامته، لا يدري كم يقيم، ويتوقع السفر كل يوم، فيقصر ولو طالت به المدة. إذا كان له غرض، يقول: إن انتهى غدا سافرت، أو ينتظر الإذن، إن أذن له غدا سافر أو بعد غد، لا يدري متى يؤذن له أو لا يدري متى غرضه ينتهي، فهذا يقصر ولو طالت به المدة، لأنه لم يعزم على إقامة معينة. وأما من عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فالأولى له ألا يقصر. وفي المسألة خلاف لبعض العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: إذا أحرمت في شوال من المدينة بالحج مفردا، فهل يلزمني أن أبقى بملابس الإحرام إلى أن أرمي الجمار؟ ويقول: ومتى أتحلل من الإحرام إن كنت متمتعا؟
إذا أحرمت من المدينة أو غيرها في شوال مفردا بالحج لزمك الاستمرار في إحرامك حتى تتحلل التحلل الأول يوم العيد 2 من 3: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت مع السعي إن كنت لم تسعى مع طواف القدوم. المفرد بالحج متى ما أحرم، في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة، لا يتحلل إلا بعد أن يأتي 2 من 3 يوم العيد أو ليلته، الرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي. إذا أتى 2 من 3 حل له أن يتحلل التحلل الأول بلبس ملابسه والتطيب ونحو ذلك، وإذا أتى بالباقي من هذه حل له التحلل الكامل، وهو إباحة كل شيء حتى النساء. هذا المفرد بالحج. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج، متى ما أحرم بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في 10 الأول من ذي الحجة يتحلل إذا طاف بالبيت وسعى وقصر من رأسه أو حلق. متى ما أتى بهذا حل له كل شيء، إذا طاف وسعى وقصر من رأسه أو حلق تحلل. الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها راتبة، وأما التنفل فهو مشروع من حين يدخل المسجد أو من حين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن يدخل الإمام للخطبة، كل هذا وقت للتنفل. وأما سنة راتبة فليس لها سنة راتبة. نعم. والأذان الأول معلوم أنه أول من بدأه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهو شرعه رضي الله عنه وأرضاه لما كثر الناس وانشغلوا في الأسواق أمر بأن ينادى إشعارا للناس بقرب وقت صلاة الجمعة ليتهيأوا للجمعة.
يقول السائل: ما هي الأشياء التي تجعل الزوجين يعيشون في سعادة؟
إذا أخذوا بالآداب الإسلامية وأدى كل واحد منهم الحق الذي افترض الله جل وعلا عليه لصاحبه عاشوا بسلام وسعادة. وإذا أراد أحدهما هضم حق صاحبه أو التعدي عليه بحق بغير حق تكدرت الحال وساءت. أما إذا عرف كل واحد منهم حق صاحبه وأداه كما نظم ذلك في الشريعة الإسلامية، فما تركت شيئا من أمور الحياة إلا وضحته وبينته وبينت الحقوق الواجبة لله جل وعلا ولكل واحد من الزوجين على الآخر وللوالدين على ولدهما وللولد على والديه وللجار على جاره وللأخ على أخيه وللصاحب على صاحبه وللتاجر وللمعامل مع من يعامله وهكذا. فإذا أخذ كل واحد من الزوجين بالتعاليم الإسلامية سعدا. إذا تفاهم وتعاون وحرص كل واحد منهم على تأدية ما أوجب الله عليه عاش بسعادة بإذنه تعالى.
يقول السائل: ما حكم الصور حيث أنني أعمل مصورا؟
التصوير محرم ولا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين المصورون الذين يضاهون بخلق الله. وورد أن المصور وصورته يقذفان في النار يوم القيامة ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. وأول شرك حدث في الأرض بسبب التصوير. ويقول أبو الهيجاء رضي الله عنه: قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. للضرورة والحاجة رخص بعض العلماء في بعض الصور للحاجة للضرورة للأشياء التي لا بد منها، ولا يحصل الإنسان على بعض المصالح إلا بالتصوير عند السفر وللإقامة وللجواز وللتابعية وللبطاقة وللامتحان وغير ذلك من الأمور التي تتطلب من المرء ألا ينتفع بهذا الشيء إلا بالتصوير. فإذا احتاج لذلك فهو معذور في ذلك إن شاء الله. وأما لما لا حاجة إليه كالتصوير للذكرى ونحو ذلك أو للاحتفاظ بالصورة إلى وقت ما، هذا لا حاجة إليه ولا داعي إليه فلا يجوز.
يقول السائل: أعمل في شركة طيران وعندنا نساء في العمل، بعضهن يسلمن علي ويصافحنني، فهل يجوز لي مصافحتهن؟
لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست زوجة له وليس لها بمحرم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وحينما بايع النساء عليه الصلاة والسلام بايعهن كلاما بدون مصافحة، يبايع الرجال مصافحة صلوات الله وسلامه عليه، أما النساء فكان يبايعهن إذا أتين للبيعة يبايعهن كلاما ولا يصافحهن. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، وعلى المسلم أن يعلم المرأة ذلك، لأنه لا يجوز شرعا، فلا يجامل في انتهاك ما لا يجوز.
يقول السائل: أسكن مع والدي في منزل واحد، ولظروف عملي أنا وزوجتي نأكل على انفراد عنهم ولا نأخذ عنهم شيء، ونحافظ على برهم، ولكن في بعض الأوقات واري عنهم بعضا من المأكل لعدم الكفاية المادية، ولم يكن علي نفقتهم لحوزتهم أراضي وأموال، فهل ذلك يعد تفضيل الزوجة على الأم؟
لا يعد هذا من باب التفضيل، ولكن عليك أن تحرص على برهم. وأما كونك تأكل وحدك أو تأكل أنت وزوجتك لظروف عملك فلا حرج عليك في ذلك ولا بأس، لا حرج عليك في ذلك ولا بأس، واحرص على إرضائهم ولا تغضبهم أو تؤثر عليهم بشيء يغضبهم، وبقدر ما تهتم وتحرص على الرضا يعينك الله جل وعلا على ذلك. وأما من حيث النفقة فما دامت لا تجب عليك نفقتهم وهم ينفقون على أنفسهم وأنت تنفق على نفسك بعض الأحيان وتنفرد في بعض الأشياء فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله.
ويقول: عندي عملية جراحية في فتحة الشرج، وأضع بين فترة وأخرى قطنة فيها، فهل ذلك ينقض الوضوء؟
إذا مسست بيدك حلقة الدبر انتقض وضوءك، وأما مجرد وضع القطنة أو إزالة القطنة السابقة ووضع قطنة أخرى بدلها بدون مس فلا حرج عليك في ذلك ولا ينتقض وضوءك ما دام لم يخرج من فتحة الدبر شيء. وأما إذا كان يخرج منها شيء فهذا ناقض للوضوء وإن لم تمسها. يقول: إنكم قلتم لمن جاء من المدينة بدون إحرام أن عليه أن يعود إلى المكان الذي جاء منه ويحرم من ميقات أهل المدينة ليدخل مكة محرما للعمرة إن شاء متمتعا بها إلى الحج أو بالحج مفردا، وإنه يتعذر عليه العودة إلى المدينة، فما الحل؟ إذا تعذر عليه العودة إلى المدينة يحرم من مكة بالحج ويكون عليه هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام.
يقول السائل: إنسان مقيم بمكة ونوى العمرة ولكنه لم ينوي الإحرام، وما أحرم وبعد أن طاف بالكعبة 4 أشواط تذكر أنه لم يحرم فخرج وذهب للإحرام، فهل عليه شيء؟
يقول إنه في مكة وطاف وهو يريد العمرة ولم يعقد نية النسك، بعدما طاف خرج قبل أن يتم طوافه للميقات وأحرم منه. أقول إن كان دخل مكة بغير نية الإحرام ثم لما شرع في الطواف أراد أن يحرم بعمرة فخرج إلى الحل فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن كان دخل بنية العمرة ولكنه لم يحرم ولما طاف 4 أشواط تذكر أنه لم يحرم فخرج، فعلى هذا أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، لأنه جاء بنية العمرة فيجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي مر به. وأما من جاء بغير نية العمرة وأراد العمرة فهذا يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ولا شيء عليه.
يقول السائل: طفل عمره لم يتجاوز 10 سنوات سرق مبلغا كبيرا، فهل يطبق عليه حكم الله؟
السرقة محرمة بالشريعة الإسلامية على الكبير والصغير، لكن حد القطع له شروط. من شروط إقامة الحد التكليف، أي البلوغ والرشد، فإذا كان بالغ ورشيد يقام عليه الحد، وإن كان لم يبلغ أو بلغ ولم يرشد فلا يقام عليه الحد. ليس كل سارق يقام عليه الحد، بل لإقامة الحد شروط لا بد منها.
سائل: أتيت بعمرة في شوال وبعد انتهائي من السعي لم أجد من يحرق لي، وبحثت عن مقص فلم أجد، فتحللت ولبست ملابسي ثم وجدت مقصا فأخذت بعض شعيرات من رأسي، فهل عمرتي صحيحة؟
الجواب: عمرتك صحيحة إن شاء الله، لكنك تعجلت في لبس ملابسك قبل أن تتحلل، وتعذر بجهلك في لبس الملابس، لأن من لبس ملابسه قبل أن يتحلل جهلا أو نسيانا يعذر بذلك، وكان الواجب عليك بعد الطواف والسعي أن تبقى على إحرامك حتى تحلق أو تعمم التقصير على رأسك. فإذا كنت لبست ملابسك بعد السعي وقبل أن تقصر فقد أخطأت في هذا، لكن ليس عليك كفارة لذلك لأنك تعذر بجهلك، وعمرتك صحيحة ما دمت قصرت من
يقول السائل: أتيت بعمرة في أشهر الحج وفي اليوم الثاني ذهبت إلى التنعيم وأحرمت منه عمرة لوالدي مع العلم أن ميقاتنا يلملم، فهل هذه العمرة صحيحة؟
أنت قدمت مكة بعمرة ومحرم من ميقاتك فعمرتك الأولى صحيحة، وما دمت رغبت في العمرة بعد ذلك وخرجت إلى الحل واعتمرت فلا شيء عليك وعمرتك صحيحة، لكن تقدم وأن ذكرنا بأنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج ليأتي بعمرة ما دام دخل مكة بعمرة، يكتفي بما دخل به من العمرة ويكثر من الطواف بالبيت والأعمال الصالحة في المسجد الحرام بقراءة القرآن والذكر والطواف والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يتمكن منها، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى ما دام دخل مكة بعمرة. فإن خرج إلى مكان ما لغرض ما من الأغراض وأحب أن يدخل مكة بعمرة فيدخلها بعمرة ولا يدخل بدون إحرام.
يقول السائل: أحد الناس ما يقرأ شيئا من القرآن وندم على ما فات من العمر وعمره 75 سنة ويريد أن يتعلم حرفا من القرآن وينظر إلى جملة المصحف ولا يعرف حرفا واحدا، ويقول: كيف أتعلم القرآن وهل يكفي النظر إلى المصحف من غير القراءة؟
النظر إلى المصحف من غير القراءة هذا ما ليس بعبادة ولم يتعبدنا الله جل وعلا بذلك، وإنما عليه أن يتعلم، ويجب عليه أن يتعلم الشيء الذي لا بد منه للصلاة، يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، فلعله متعلم لها ويعرفها ويقرأها لكنه لا يعرف الحروف لا يضيره ذلك، يعني عدم معرفته للحروف لا بأس عليه، لكن عليه أن يقرأ الفاتحة لا بد منها للصلاة، يحفظ شيئا من القرآن وإن قل ليأتي به في الصلاة، وإذا جلس يكرر ما يحفظ من القرآن، وأفضل سورة في القرآن هي الفاتحة، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، هي أعظم سورة، فإذا قرأها جلس في مجلسه وأخذ يكرر قراءة الفاتحة فله بذلك خير كثير. المهم أن يقرأ، وليس المهم أن يقرأ الحروف أو يرى الحروف أو يتعلم الحروف، التعلم والعلم والقراءة والكتابة صفة طيبة وحسنة، لكن ما تيسر له أن يتعلم الحروف يحفظ حفظا، ويحفظ قصار السور ويكررها، ويحاول أن يزيد وينمي من حفظه، كل يوم يحفظ له سورة قصيرة أو طويلة بحسب استطاعته، يسمعها حتى ويكررها حتى يحفظها.
يقول السائل: هل تجوز القراءة على المقابر؟ وإذا كانت لا تجوز فهل تجوز على الميت؟
لا يجوز للإنسان أن يقصد المقبرة من أجل قراءة القرآن، عليه أن يقصد المقبرة لزيارة الأموات، ويقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعلم صلى الله عليه وسلم كيف، ماذا يقول الزائر إذا زار القبور؟ يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إن حفظ هذا فحسن لأنه وارد، وإذا لم يحفظه يسلم ويأتي بما يحفظ وما يتيسر من الدعاء، ولا يقصد المقبرة لقراءة القرآن، لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بذلك لا في كتابه العزيز ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقرأ القرآن في كل مكان وفي المساجد وفي البيوت، ونجعل بيوتنا عامرة بقراءة القرآن، لكن لا نقصد المقابر لقراءة القرآن. المقابر مساكن الأموات نقصدها لزيارة الأموات والدعاء لهم والترحم عليهم.
يقول السائل: امرأة ادعت في المحكمة أنه ابن أختها وهو ليس كذلك لكي تذهب معه للعمرة، وقد وافقت المحكمة لها حسب ادعائها مع العلم أنها ليس ابن أختها، فما حكم ذلك والله يوفقكم؟
لا يجوز للمرأة أن تدعي أن فلانا محرما لها ابن أختها أو ابن أخيها أو نحو ذلك، هذا حرام عليها ولا يجوز، وعليها التوبة والندم على ما فرط منها والعزم على أن لا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية حتى وإن كانت كبيرة في السن، ولا يجوز للإنسان الكذب، وعليها أن يخبر بالصحيح والحقيقة، والكذب لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمؤمن صدوق وليس بكذاب، ومن صفات المنافقين الكذب في الحديث والخبر، إذا حدث كذب المنافق، وأما المؤمن فيصدق. والمرأة إذا لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة إذا لم يوجد لها محرم. من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرمها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فلا يجوز للمرأة أن تكذب لتتخذ رجلا ليس بمحرما لها تصحبه في الحج أو العمرة، ثم إذا لم يوجد لها محرم وكانت ذا مال وعندها قدرة مالية ترسل من يحج عنها أو ترسل من يعتمر عنها، ولا تكذب وتذهب مع شخص ليس لها بمحرم. وإن كانت لا تستطيع ترسل أحد ولم يوجد لها محرم أو معها مال لا يكفي لأن ترسل به من يحج أو يعتمر عنها، فلا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة، والله جل وعلا عذرها بذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما من لم يستطع إلى الحج لم يستطع السبيل إلى الحج إما لعدم وجود المال أو لعدم وجود المحرم أو لعدم الرخصة له في السفر أو نحو ذلك، فالله جل وعلا قد عذره، ولا يجوز للإنسان أن يتخذ الحيل والكذب من أجل أن يتحصل أو يصل إلى أمر لا يجوز له، بل عليه أن يصدق ويتق الله ما استطاع. والله جل وعلا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
يقول السائل قدمت من السودان وأديت فريضة العمرة في شهر رمضان، ثم سافرت خارج مكة على ما يزيد على 200 كيلو، وعدت إليها مرة ثانية في شهر شوال، وأنا الآن أريد الحج، فماذا أفعل ومن أين يكون الإحرام؟
إذا كنت عدت إلى مكة بعودتك محرما بعمرة وأنت تريد الحج فهذا هو الصحيح، وإن كنت عدت إلى مكة